الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا جميعا المشتركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. انتهى الكلام الى حكم القسمة بين النساء. قلنا اجمالا مما لا اشكال فيه أن الشريعة المقدسة بعد أن سمحت للرجل بالتعدد في ناحية الزوجات جعل هناك أيضا طريقة لإيجاد العدل وللمساواة بينهم في جملة من الأمور، ويعبر عن هذا الطريق في الفقه بالقسمة، أي القسمة بين الأزواج، كما أنه طبعا بنفس اللون وبنفس الطريقة لا توجد هذه القسمة للنساء عادة، باعتبار أن المرأة ليس لها أكثر من زوج واحد، لا معنى للقسمة حينئذ. فلذا القسمة أو بلغة أخرى القاسم بفتح القاف من هذه الجهة يختص بالرجال وبالأزواج. هذا إجمالا أن الشريعة المقدسة القاسم جعله حقا للمرأة على الرجل إجمالا لا إشكال فيه، كما أنه لا إشكال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه كان يقسم بين نسائه حتى في مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه أمر فكان يطاف به بينهن. نعم في اليوم الأخير على المعروف عندهم رضية النساء أن يكون في بيت عائشة فتوفي فيه وهو مدفنه الشريف حيث الآن. هل أين كيف ما كان، فأصل القسم مما لا إشكال فيه إسلاميا، يعني من زمان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنما الكلام في جملة من الخصوصيات والأحكام، وسيأتي إن شاء الله بيانه. من جملة الأمور التي تعرض لها هنا صاحب الجواهر إجمالا، يعني نبدأ بالأحكام تدريجا، في كتاب الجواهر الجزء 31 صفحة 148 فما بعد، قال المحقق في الشرايع: والقسمة بين الأزواج حق على الزوج. طبعا ظاهر العبارة أن القسم فقد حق على الزوج، يعني لها عليه، حرا كان أو عبدا، ولو كان عنينا أو خصيا، وكذا لو كان مجنونا، ويقسم عنه الولي. هذا ما أفاده هنا صاحب الشرايع. صاحب الجواهر قدس الله نفسه في شرح عبارته حق على الزوج افاد حق على الزوج وله، قال اشتراك ثمرته وهو الاستیناس، یعنی القسمت حق مشترک و ليس حقا فقط على الزوج بل مشترک بينهم. فاضاف صاحب الجواهر له و استدل بان الحق مشترک بينهم. الظاهر ان مراد صاحب شرايا المحقق الحلي قدس الله نفسه من هذه العبارة تمهيد لبحث آخر، ليس نظره إلى أن القسمة حق على الزوج فقط أم حق عليه وله، حق عليها ولها، حق مشترك بينهما، ليس الآن نظره إلى هذا المطلب، نظره رحمه الله إلى نزاع آخر من أن القسمة حق ثابت شرعا وبحكم أولي، بحيث ليس للزوج أن يخالف القسمة، بل وإن لم يكن عنده بالفعل إلا زوج واحد. هذا بحث معروف نبدأ إن شاء الله به هذا اليوم. خلاصته أن القسمة في نفسه تكليف، في نفسها تكليف على الزوج، بمعنى مثلا أن يجعل للزوجة من كل أربع ليال ليلة، هذا حكم الله، ولو كانت عنده زوج واحد، فلا بد انه يكون لها ليله واحده من بين الاربع ليال. فهل القسمه به هذا المعنى تكليف ام لا؟ القسم به هذا المعنى ليس تكليفا، او ان شئت فعبر ان وجوبه مشروط لا مطلقا، بمعنى انه اذا بدا بامراته يجب عليه ان يأتي بنفس العمل لامرأة اخرى. هذا معنى وجوب القسمة. فاذا عنده زوجتان و بات ليلة عند احداهما يجب عليه ان يبيت عند الاخرى. اذا عنده زوج واحد لا يجب عليه القسمة لانه ليس هناك امرأة اخرى. كما انه لو كانت عنده اربع زوجات به اصطلاح و مع ذلك ترکهن به اجمعهن لم يبت لا عند هذه ولا تلك، ذهب الى منازل الاصدقاء اصلا لم يقسم بينهن من بعد، او قسم بينهن لكن انتهى الدور مثلا عشر مرات، عشر في اربع مثلا طاف عليهن، ثم بعد ان انتهى الدور ترکهن بالاجمع. مساله ترک نصاب مثلا کان یبید فی بیوت اصدقائی فی المساجد یتعبد الى صبح، فهل هذا آثمون؟ یعنی هل قسمتو فی نفسها واجبتون به معنی ان لکل امرأت لیلتون بحیث لیس له تغییر ذاله و این لم یبت عند واحدت منها. القسم ان القسم واجب مشروط، يعني اذا بات عند احداها يجب عليه البيتوت عند الاخرى، اما اصلا اذا ترك البيتوت بالمره. سنذكر ان شاء الله تعالى ان الرسول صلى الله عليه ترك نساءه اجمع شهرا وذهب الى مشربه ام ابراهيم، ترك كل نسائه. ف وهذا من الأدلة على أن القسمة ليست واجبة مطلقة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل القسم واجب مطلق أم القسم واجب مشروط؟ إذا بدأ بإحداها يجب عليه إتمام البقية. فهناك مسألتان، مسألة هل القسم حق مشترك أم حق فقط على الزوج، يعني لصالح الزوج. مسألة أخرى أن القسم واجب مطلق أم مشروط. صاحب الشرايع قدس الله نفسه قال والقسمة بين الأزواج حق على الزوج. صاحب الجواهر أضاف حق عليه وله، يعني حق مشترك، كأنما اعتراض من صاحب الجواهر على الشرايع، وأن ظاهر الشرائع حق فقط على الزوج مع أنه مشترك عليه وله. أنا أتصور هذا الكلام وهذا الإشكال إذا كان صاحب الجواهر إشكالا عليه ليس صحيحا. نظر صاحب الشرائع بأنه حق على الزوج مطلقا مراده هذا المعنى، لأنه مباشرة بعد ذلك بعد أن ذكر هذه العبارة سلام عليكم قال وقيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها، ثم قال وهو أشبه. نتصور هذا التفريع وقيل لا تجب القسمة مراده من تلك العبارة، يعني هل القسمة واجبة ابتداء أو مشروطا، وأما أن القسمة حق مشترك أم لا، صاحب الشرايع تعرض إلى هذه المسألة بحسب كتاب الجواهر، بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة بعد تقريبا أكثر من 40 صفحة، صفحة 185. وأما اللواحق فمسائل الأولى القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة. هناك تعرض لتلك المسألة أنه مشترك أم لا. على أين كيف ما كان اجمالا اشیر الى کلت المسألتين، اولا حق مختص ام حق مشترک، تفسیر الكلام في الحق المشترک في تلك المسألة. و لكن نتكلم هنا الان في المسألة الاولى وهي انه واجب مطلق ام واجب مشروط. اولا قبل الدخول في البحث شرحنا امس ان المراد بالحق هنا في هذا المصطلح ما كان اصطلاحا في قبال الحكم، والمعروف المشهور ان الفارق الاساس بينهما الحق صالح للاسقاط، الحكم ليس صالحا للاسقاط، لا يصلح اسقاطه، لا يجوز اسقاطه. هذا تفسير مشهور، ليس غرضنا الدخول بعد في تفاصيل هذه المساله. غالبا تتعرض الفقهاء لهذه المساله في ابحاث المكاسب، هناك ان شاء الله الان المجال لا يسع. كيف ما كان ذكرنا ان جمله من الاعلام كالاستاذ قدس الله نفسه لا يرى فرقا بينهما وانهما واحد. على اي قلنا المعروف المشهور حتى عند علماء القانون في زماننا هذا الجديد، الحق ما يجعل لصالح الشخص والحكم ما يفرض على الشخص، وينبغي ان يعرف ان الحق والحكم كلاهما مختلفان عن الانتزاع. انتزاع شئون آخر ان شاء الله في مجالات اخر نشر، الان المجال لا يصلح لذلك. فلكن ينبغي ان يعرف ان الحقوق بطبيعتها منتزعة من الاحكام، يعني وجود حكم في البين يسبب انتزاع الحق عنه فيجعل هذا الحق بلحاظ ذلك الحكم. فلذا الحق انما يكون في واقعه بلحاظ نكتة و بلحاظ جهة من الجهات. مثلا هل الحق في ما نحن فيه مشترکون ام لا؟ خب النکات مختلفه. اذا لوحظه ان النکتة في تولد هذا الحق صحة التعدد للزوج، خب طبعا الحق خاص لان المرء ليس له تعدد. اذا كانت النکتة في الاشتراک والاتحاد هذه النکتة، هل الحق واحدون ام متعددون؟ مثل قوله تعالى ولهن مثل الذين علي مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كل ما للرجل كل ما للمرأة عليها كل ما عليها لها. تقدم الكلام التمسك باطلاق الآية في غير محله، لا يمكن قطعا، هناك فرق كبير للحقوق بين الزوجة والرجل، بين المرأة والرجل. كيف ما كان، فإذا كانت النكتة يعني في ثبوت التعدد أو الاشتراك، يعني مرادنا بالاشتراك ومرادنا بالتعدد هذا المعنى بالاتحاد، حق مشترك أم حق خاص؟ يعني كما أن الزوج يختار ليلة عند زوجة معينة، فالزوج هم تختار ليلة عند زوج معين، بهذا المعنى قطعا ليس مشترك. اذا كان منشأ التعدد هذا المعنى، منشأ الاشتراك هذا المعنى، قطعا ليس متعددا و هذا ليس مراده، قطعا حق. و اذا كان منشأ التعدد والاشتراك يعني ثبوت حق به اصطلاح اخذ و رد، الاسقاط و القبول، به هذا المعنى مشترك، هذا مراده من الاشتراك. و لماذا ذكروا هذا الشيء؟ لأنهم ذكروا أن هناك حقوق للمرأة على الرجل، مثلا النفقة، المسكن، مثلا الملبس، مثلا حق النفقة على الرجل. خب و بالعكس هناك حق للرجل على المرأة كالتمكين مثلا والاستمتاع. فأرادوا أن يقولوا أن هذين الحقين واحد ليس مشتركا، يعني المرأة لها حق النفقة على الزوج دون العكس. هذه من جهة مثل الأول، في هذه الجهة كلام. من جهة أخرى إذا أسقطت المرأة حقها لا مجال للخيار للزوج. مثلا المرأة تقول لا أريد النفقة، لا أريد الملبس والنفقة، لا أريد. بمجرد أن تقول المرأة ذلك يسقط هذا الحق عن الزوج، فليس عليه شيء.
حل زوج ان يقول صحيح انت لا تريد النفقه لكن انا اريد ان ادفع النفقه. قلنا ما جعل له هذا الشيء الذي يدفع ليس نفقه. سبق ان شرحنا بعض الامور بمجرد التحقق ينتهي بعد لا مجال لشيء الثاني مثل الاجازه الرد في باب الفضولي و يعبر عنه بانها ماخوذه على نحو صرف الوجود لا على نحو الوجود الساري مثل الامتثال. الامتثال لا يتكرر. اذا قال جئني بماء و جاء له بماء ينتهي امتثاله. اذا اتى بماء ثاني ليس امتثالا. العمل يتكرر لكن الامتثال هو الوجود الاول. كل في كل مورد يتحقق العنوان بالوجود الاول بحيث ان الوجود الثاني ليس مصداقا. هذا يعبر عنه بصرف الوجود بحسب المصطلح او يعبر عنه بالوجود المطلق بتعبير الاستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه في كتب الفقه يعبر عنه بالوجود المطلق. مراد هذا المعنى في قبال هذا الوجود الساري. الوجود الساري يتحقق العنوان بكل فرده. مثلا قال اكرم عالما به اکرام زید عمد وکل آخر یتحقق و یعبر عنه الاستاذ قدس الله نفسه في بعض کتاباته مطلق الوجود. مطلق الوجود این سواء الوجود الاول او الثاني او الثاني. الامتثال من قبیل صرف الوجود. الحقوق المختصة من قبیل صرف الوجود. یعنی المرء اذا استفد حقها في النفقه بعد لا مجال للزوج يقول لي الحق ان تسقطي ام لا تسقطي. انم لي حق ان ادفع النفقه ام لا. بعد لا يبقى شيء حتى ان الزوج لو بذل مالا هذه هديه وليس النفقه. النفقه قائمه بها فقط. فمرادهم من الاشتراك والوحده هذا المعنى قد يكون. يعني هذا حق اذا اسقطه احد الطرفين يسقط نهائيا ام يبقى الخيار للطرف الاخر. قسم الحقوق بهذا اللحاظ الى ثلاثه اقسام. حق للمراه فقط يعني اذا اسقطت بعد لا مجال للزوج حق النفقه. حق للرجل يعني اذا اسقط بعد لا مجال للمراه. مثلا اذا قال لا اريد التمكين بعد لا مجال للمراه يعني يسقط هذا الحق. و حق مشترك. حق المشترك بهذا المعنى يعني احدهما اذا اسقط يبقى المجال للاخر. مثلا اذا فرضنا ان الرجل جعل لزوجته مثلا لاربع ليله من الليالي الاربع فالمراه اسقطت حقها في المضاجعه في المبيت عنده. خب بامكان الرجل لا يسقط حقها. المراه اسقطت حقها قالت لا اريد مثلا اسقطت حق المبيت المضاجعه اصطلاح ایرانی هم خوابی بسه لأن الجماع تماسیتی لیس واجبه. الواجب هو المضاجعه. فأسقطت حق المضاجعه. فإذا أسقطت بعد الرجل ليس له التغيير لا الأمر بيد الرجل. يمكن للرجل أن يستفيد من حق المضاجعه يبقى له حق المضاجعه. هذا صار اصطلاحا. فالمراد بالوحدة والتعدد صار واضح. المراد بالاشتراك والانفراد هذا المعنى. يعني المراد من الحق المنفرد به الحق الانفرادي او الحق الوحداني او الحق الثابت لاحدهما انه صاحب الحق اذا اسقط للطرف الثاني لا يوجد خياره. بهذا المعنى من التعدد من الشركه بهذا المعنى القسم حق مشترك. وسياتي ان شاء الله تفصيل كلام اكثر في ذلك في فروع المساله إن شاء الله المجال لسه في تلك المسألة. المسألة الأولى من اللواحق. وطبعا النقطة واضحة لأن الظاهر أن المراد من القسم اشتراك كليهما في المنافع لا أحدهما فقط. فكل منهما يستأنس بالآخر وينتفع بالآخر ويستمتع بالآخر. ليس هناك دليل على أن القسم فقط لصالح المرأة أم لصالح الرجل. فإذا أسقط أحدهما يبقى له حق للآخر. هذا معنى الاشتراك. و اما معنى الاشتراك كما ان الرجل يجعل ليله للاربع كذلك المراه تجعل ليله. خب هذا لا معنى له لان المراه لها زوج واحد ليس لها اربعه من الازواج حتى تختار ليله. فعلى اي ينبغي ان يعرف سر الابحاث الموجوده و النکته الموجوده فی هذا بلحاظ النکته الاولى فی البحث و اشرنا اشاره عابره و تفصیل سیاتی. و اما اصل البحث فی هذه المساله ان القسم یکون واجبا علی الزوج یجب علی و یولد من ذلک حقا للمرء لها ان تطالب بحقها فی القسم. اولا قبل الدخول فی البحث الظاهر ان جمله من حالات الزوج و الزوجه لا تؤثر في هذه المساله. حالات الزوج هنا تعرض لها، حالات الزوج فيما بعد تاتي. مثلا لو كانت المراه مريضه لها حق القسم، لو كانت حائض، لو كانت صغيره، لو كانت مثلا كبيره الى اخره، حالات المراه المختلفه. مثلا هل المرأة لها حق القسم اذا كانت امتا لا زوجتا، اذا كانت متعتا لا دائمتا، هذه حالات المرأة. حالات الرجل تعرض لها هنا، اذا كان عبدا حرا امنينا سالما مريضا، الزوج مريضا كبير السن جدا بصعوبة يمشي، فهل عليها حق القسم؟ نعم، لأن حق القسم ليس بمعنى المجامعة و الاستمتاعات الشهوية، عبارة عن احترام المرأة أن الليل من الليالي أو مع صبيحتها أو مع نهارها على كلام سيأتي تكون لها، تجعل الليل من لياليها في المضاجعة في النوم معها، سواء كان كبيرا فالصغير يأتي الكلام، سواء كان كبيرا هرما شيخا مريضا حرا عبدا، بل ولو كان مجنونا. نعم، بالنسبة إلى الارتكاز العرفي يساعد على أن مثل هذا الحق يتولد عن وجود بإصلاح لا أقل أنس بينهما، لا أقل مؤانسة بينهما، إن لم يكن هناك عمل جنسي مثلا جماع لا أقل مؤانسة. فإذا فرضنا مجنون يخاف من ثبوت هذا الحق إلى هذا المقدار انصافا محل إشكاله، مثلا يخاف أن يتعرض للمرأة مثلا أو يجرحها أو يضربها وما شابه ذلك، بل أصلا حالات بما أن الجنون فنون كما هو مشهور، ولو قيل في العكس الفنون جنون، على أن بما أن الجنون فنون يحتمل أنه في بعض حالات الجنون إذا كان بجنب امرأة يشتد جنونه، أصلا إذا كان في غرفة وحده يخف جنون. طبعا أما المجنون في الدرجة الأولى امره الى الولی شخصی کالعب، و فی الدرجه الثانیه الولی نوعی الاجتماعی کالحاکم. هذا يرجع الى حسب اختیار الولی، الولی ينظر في حاله فينظر في جهتين، اولا نفس المضاجعه والمبيد يؤثر على حاله ام لا، وقد يكون درجات كما هو واضح درجات الجنون مختلفه، يحتمل له جنون لكن الولي او بحسب تشخيص الطبيب يشخص بان له رغبه الى النساء مثلا، او مجنون هادئ ساكت لا يضر المرء مثلا وله ميل، او احتمالا بالصلاح مبيتها مع امراه مع زوجته قد يؤثر في صلاح حاله. فانصافا الجنون فنون والحالات مختلفه، لا نستطيع الآن نحكم بشيء واحد. إجمالا إذا انعدمت المؤانسة أو كان فيها ضرر إنصافا تولد هذا الحق لغو بل قبيح. إذا فرضنا لا مؤانسة في البيت أو المرأة تتضرر بذلك أو الرجل يتضرر بذلك، إنصافا لا دليل على وجوب هذا الحق، ثبوت هذا الحق حتى إلى هذا المقدار. كما أنه إذا فرضنا، طبعا تعرض جملة من فقهائنا ومنهم في كتاب الجواهر في لجملة من فروع الجنون، مثلا كان عاقلا ثم صار مجنونا، مثلا كان عاقلا بات عند زوجه وزوجتين ثم صار مجنونا، يجب على أن يبيت عند الآخر ليس له خصوصية، الولي يلاحظ حاله إن كان حاله مساعد، حالة الزوجة مساعد، نعم، إن لم تكن الحالة مساعدة حينئذ ظاهرا لا يجب عليه القسم، ليس على الولي القسم، وإنما يقضى عن فيما بعد إذا أفاق يقضى عن. في كتاب الجوار المناسب هنا موجود في أواسط الصفحة، ولو أردنا التأخير إلى أن يضيق فيتمم المؤانسة فلهن ذلك، يضيق مكتوب هذا يفيق، اشتباه مفاهيم شبشت العبارة كبيرة، على كيف ما كان إلى أن يفيق. عدائيا الآن راجع المرأة يعني النساء الزوجات إذا طلبت ذلك وليس فيها ضرر لا بأس. جاء أيضا في هذه العبارة فيما إذا طلبنا القاسم قال قدس الله نفسه، يعني النكتة المهمة في المجنون هذه النكتة، البقية لا نتعرض لا فائدة مهمة فيها. قال وكذا إذا طلبنا القاسم بناء على اشتراك حق القاسم بينهما، وإن قلنا باختصاصه بالزوج لم يجب على الولي الإجابة. هذا الكلام الذي أفاده قدس الله نفسه هذا إشارة إلى بحث معروف أن بعض الأمور يجب على الزوج بنفسه، يجب على الأصيل لكن على الولي لا. يعني فرق اصطلاحا عندهم بين الولي وبين الوكيل. الوكيل بمنزلة الموكل، سبق أن شرحنا أنه احتمالا بدن تنزيلي للموكل، فكما كان على نفس الموكل شيء يكون على الوكيل بحسب اختيارات التي يجعله الموكل، بخلاف الولي. الولي يلاحظ حاله ومصلحة المولى عليه، يلاحظ تكليف نفسه، لا يلاحظ تكليف المولى عليه. يريد أن يفرق بينهما، مراده بهذه العبارة هكذا. ولكن سبره يعني ولكن الإنصاف إثبات هذا المقدار صعب. بلي صحيح الولي مثلا في مال المولى عليه يلاحظ المصلحة، أما المولى عليه لا يلاحظ المصلحة. مثلا كان عاقلا يريد يشتري مثلا أفضل مثلا آدامس مثلا به أمواله، خب لا محدود فيه. لكن إذا صار مجنونا الولی یورید ان یشتری مثلا نفس الشیء له محل اشکال لابد ان یلاحظ مصلحته. هذا صحيح، يعني فرق بين الاصيل بين الوكيل وبين الموكل، بين باصطلاح المولى عليه والولي. الولي يلاحظ المصلحه في التصرف، لكن ذاك في مقام اذا كان باصطلاح في اموال المولى عليه. اما اذا جعل تنزيلا بمنزله المولى عليه ظاهرا نفس الشيء لا فرق فيه، يعني لا فرق بين أن نقول الحق مختص أم الحق مشترك، لا فرق في ذلك، النتيجة واحدة. على أين إذا كانت هناك بإصطلاح يرى أن حالة الزوج مساعدة يستجيب إلى طلب أزواج زوجات، وإلا فلا، بلا فرق في ذلك بين أن نقول بالاشتراك أو بالاختصاص. وطبعا صاحب الجواهر بعد أن تعرض لعدة من الفروع من كلام المسالك والقواعد الأخير قال أن هذه الفروع لا تتم على مسلكنا. صحيح، نحن سبقا شرحنا جملة من فروع المجنون دخلت في الفقه الشيعي ابتداء من الشيخ الطوسي في المفصول، بعد بما أنه يعني تضيع الوقت في أحكام يخرجنا عن الأبحاث الرئيسية. على أين الإخوة إذا أرادوا تفصيل المطلب أول من تعرض الشيخ في المفصول، وتعرض لأعصام الجنون وكيفية معاملة المجنون، وأخذ هذه الفروع من كتب السنة. فيما بعد جملة من هذه الفروع في كتاب القواعد مثلا، وإجمالا في كتاب الشرايع، وإلا في القواعد أكثر، في المسالك أكثر، وهنا حدود صفحة وكذا لأحكام المجنون. وصاحب الجواهر اعترف بأن هذه الأحكام كلها ليست من طريق أصحابنا، وإنما أخذها الأصحاب وفاقا لما عند السنة. وأما عندنا القاعدة العامة التي ذكرناها، بعد لا نحتاج إلى تفصيل الكلام إلى الفروع المذكورة لعدم الفائدة والجدوى فيها. على أي إنصافا حقا يقال المقدار المسلم من المضاء من هذا الحق ما يكون هناك أنس بينهما، وهذا الأنس يتصور في حالات زوج المختلفة. نعم إذا كان صغيرا مثلا عمره شهر، لأنكم تعلمون أن الزواج و عقد الزواج لا يتقيد به عمره، يمكن للإنسان يتزوج طفلا عمره شهر أو طفلة عمره شهر الدخول يتقيد بسن بالبلوغ وما شابه ذلك، بخلاف به اصطلاح اصل العقد. العقد ليس مقيدا، اتفاقي بين جميع فقهاء الإسلام، وأنه من خصائص الشيعة باتفاق جميع فقهاء الإسلام، وخصوصا عند السنة المعروف عندما أن رسول الله عقد على عائشة وهي 7 سنوات، يعني قبل سن البلوغ في مكة المكرمة عقد عليه. على أي ما عرف نظرا صحة الكلام هل هي صحيحة أم لا، الآن لا ندخل في تفاصيل. وكيف ما كان فلم يذهب أحد من فقهاء الإسلام إلى تحديد سن العقد. عقد لا يتحدد، نعم الدخول يتحدد مسألة الجنون من جهة المرض وعدم المرض من جهة إذا كان مريضة إذا كان ضعيفة جسما ولو كان عمره 20 سنة قبل يجوز الدخول، وكذلك لابد أن يكون بعد الدخول بعد البلوغ إلى آخره. تقدم جملة من الأحكام، الآن ليس غرضنا الدخول في هذا البحث. على إن كيف ما كان، ففي مثل ما إذا كان الزوج مثلا عمره شهر مثلا إلى أن كبر الزوج، فالمرأة فيما بعد تدعي قضاء حق المضاجعة مثلا، يقول فاتت علي هذه الأيام الليالي، إنصافا لا يثبت هذا الحق، لا مجال لوجود هذا الحق. هذا كله إجمالا حول الاشتراك وحالات الزوج. وأما أصل المكان، بلي هذا بحث آخر تعرض له صاحب المسالك، بأن القضاء في حق المجنون لا يعقل، أن القضاء فرع الأداء ومجنون تكليف له، وفيما بعدم يحتاج إلى تكليف جديد، فلذا القضاء لا يصلح. جوابه واضح، القضاء هم راد به حق ثابت في الذمة. طبعا الحق الثابت في الذمة كالمال مشخص، لكن هذا حق جديد المضاجع. في باب الحقوق لا يحتاج إلى بلوغ أو إلى شعور. أفرض المجنون أتلف مال الغير ضامن، لكن لا يؤخذ منه، الولي يدفع، أو إذا صار عاقلا هو يدفع من ماله. حقوق الناس، عرفت النقطة، لا تتوقف على البلوغ. فالمضاجعة من هذا القبيل، من قبيل الحقوق. إذا كانت من قبيل، قلت لا أتعرض، موجود في الكتاب، لا يحتاج إلى بيان. هذا إشكال صاحب المسالك، استشكل صاحب وأجاب عنه الجواب صحيح، جواب كلام الجواب صحيح. حتى إذا فات منها أيام الجنون يمكن قضاءها فيما بعد، لأن حق ثابت في ذمته، الشارع جعل لها هذا الحق، ما دام جعل لها يمكن قضاءها خارج الله. و كيفية القضاء و خصوصية القضاء فيما بعد تعرض إن شاء الله تعالى، يأتي كيفية القضاء. البحث المهم الآن، هل حق القسمة و هل القسمة قسم واجب على الزوج مطلقا أم واجب مشروطا؟ به هذا التعبير نعبر عنه. و في الواقع كما أشرنا، طبعا تعرض الأصحاب قديما و حديثا للاستدلال لهذه المسألة. أولا ينبغي أن يعرف في نصوص اصحابنا روايتون صریحتون في هذا لا يوجد، هذا في نصوص اصحابنا كله اطلاقات، كله ظاهر، ظاهره بالاطلاق، و الا نص صریح في انه اذا اخذ زوجته فعليها ان يجعل لها ليله من الاربع، بهذا النص ليس عندنا، هذا ابتداء ينبغي ان يعرف. فاذا اردنا نصا صریحا فيما نحن فيه لا يوجد. نعم رواية واحدة في دعائم الإسلام، ولم نعثر حاليا عليها في غير الدعائم من منفردات الدعائم. أن علي صلوات الله سلامه يقول فإذا تزوج فعليها أن يجعل ليلة من أربع ليال لها. إنصافا الرواية الوحيدة الصريحة فيما أوردها في المستدرك أيضا في أبواب القسم النشوز، الباب الأول أظن الحديث الأول ظاهر على ما أقول، هناك موجود في دائما مطهور، دائما موجود بعد الآن أما كثيرا في السور. أنا كيف ما كان، فهذه الرواية في دائما الإسلام صريحة بذلك، هذا حق إنصافا ينبغي أن يعترف بذلك. الرواية الوحيدة الصريحة مع الأسف ليس لها إسناد صحيح. نحن سابقا أشرنا لا مجال لعادة الكلام أن الدائم جل رواياته الآن مأخوذ من الكتب الموجودة عندنا، ككتب حسن المحبوب، حسين سعيد، كتاب السكوني وغيره، الآن لا أريد بعد أذكر المصادر، ولكن فيه روايات ينفرد بها، حاليا لا توجد في مصادر الموجودة حاليا عندنا، ولا ندري من أين أخذها، على أي هو من مصادر الشيعة. كيف ما كان هذه الرواية الآن لم تصل إلينا، أو بعبارة أوضح إذا أردنا، سواء فرضنا أن الرواية من كتاب علي مثلا، لأن علي كان له كتاب مشهور غير الكتاب اللي عند الأئمة، وقلنا أن هذا الكتاب أساسا لتلميذه وليس له صلوات الله سلامه، لكن الزيدية كان ينسبون الكتاب إلى علي، كتاب القضايا والسنن الأحكام اسمه، غير الجامع التي كانت عند الأئمة والتفصيل في مجال آخر. سواء فرضنا واقعا من كتاب علي مباشرة أو من أحد الأئمة، على أي متى فرضنا صدور هذه الرواية، هذه الرواية مثلا صدرت في القرن الأول أم ثاني أو ثالث، على أيام لم نعثر عليها حاليا الا في منتصف القرن الرابع في کتاب الدعائم، لا قبله ولا بعده لا يوجد في تراث اصحابنا ولو مرسلا، لكن انصافا لو ثبتت احسن، يعني هو القول الفاصل فيما نحن فيه بعد لا نحتاج الى هذا النزاع. هذا بلحاظ الرواية. نعم يمكن ان يستشم من طائف من الروايات بل الايات انه واجب مطلق، هذا يمكن سيأتي ان شاء الله. و اما قدماء الاصحاب منهم من اورد الروايات كالكليني، و منهم من عبر بمثل تعبير الروايات مثل صدوق مثلا في كتبه، بل و كذلك حتى شيخ الطوسي في كتاب النهاية تعرض لبحث القصر لم يذكر هذا البحث، و كذلك الشيخ المفيد في المغنى و غيرهم. بعد ما نحن اول من اثار هذا الخلاف حسب علمنا، نعم قد يستفاد من بعض عبارات الشيخ المفيد او الشيخ به بعض التأملات انهم كانوا يؤمنون مثلا بالواجب الا ليس فيه تصريح. اول من تعرض لذلك الشيخ المقصود، قال اذا ابتدأ يجب عليه القصر و الا قبل الشيخ في المقصود لم تطرح هذه المسألة. صار هذا فمن القرن الخامس طرحت المسألة. وطبعا سبقا شرحنا ان كتاب النهاية فقه مأثور و كتاب توصيل ما دخل في الفقه التفريعي لعدة جهات قبل هذا العمل منه، التفصيل في مجالي الان لا يسأل الكلام، و لعل مثل ابن الجنيد و العماني رحمه الله ابن ابي عقيل العماني تعرضوا ايضا حسب كلماتهم للفقه التفريعي لكن لم يقبل منهم في القرن الرابع، هم ما كانوا في اواخر القرن الرابع، لكن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في القرن الخامس ولجهات خاصة قبل الفقه التفريعي من فتعرض لهذه المسألة في فقه تفريعي لا في فقه المأثور. طبعا بعد الشيخ الطوسي المشهور نسب الى المشهور بين اصحابنا الوجوب المطلق، يعني به عبارة اخرى الانسان لو عند زوج واحد لابد ان يضاجع في كل اربع ليالي ليلة واحدة، هذا حكم الهی واجب في حقه. و لكن اختار جمله من علمائنا من القديم مثلا الشيخ المقصود نفس صاحب الشرايع المحقق الحلي، و فيما بعد جمله آخرين منهم الاستاذ اخيرا قدس الله نفسه السيد الخوئي في المنهاج اختاروا بانه من قبيل الواجب المشروط اذا بدا باحداها يجب عليه القصر، و اما اذا لم يذهب اذا تركها كلها اربع نساء و تركها بالاجماع لا يجب عليه، ليس هناك تكليف في نفسه و حق ثابت للمرأة في نفسه من دون قطع نظر بضرتها بدلا. خب نتعرض الان هذه المسألة و نرى ما هو صحيح. قبل الورود في الاستدلال بالآيات والروايات نحن نتصور أن الأطروح الصحيح للبحث أن يطرح البحث هكذا، هذا الحق من أي منشأ تولد، هذا طريق صحيح دي. هل هذا الحق تابع للزوجية؟ مثلا الإنفاق تابع للزوجية، بمجرد أن يتزوج امرأة يجب عليه الإنفاق، طبعا مع الدخول بعد الزفاف قبل الدخول الإنفاق واجب عليه بمجرد الزوجيه و بعد الدخول واجب عليه، بعد تمكين مو دخول مراد يجب عليه الانفاق، الانفاق واجب، فالانفاق هذا اصل الزوجيه، فهل القسم من هذا القبيل؟ اصلا طبيعه الزوجيه تقتضي القسم، يعني من كل اربع ليال ليله لها، هذا من احكام الزوجيه، فبناء على هذا الوجوب مطلقه حتى لو عنده زوج واحده لابد ان يجعل لها ليله من اربع ليال، او ان هذا الحق تولد من عمل الزوج لا من اصل الزوجيه. اذا نام اذا ضاجع امراه يجب عليه بالنسبه الى باقي نسائه، ولذا اذا كان عند زوج واحد لا يجب عليه، نفرض بات عندها ثم تركها شهرا شهرين ثلاثه اربع شهرا شهرين لا بأس، ليست المضاجعة واجبة عليه. فلذا النقطة الفنية في تصورنا أن القسوة من طبيعة الزوجية بحيث أن الزوجية تقتضي، أم لا الزوجية لا تقتضي هذا الشيء، إقدام الزوج و عمل الزوج له تأثیر فی ثبوت هذا الحال، فبناء على اول يكون مطلقا و بناء على الثاني يكون مشروعا. غدا ان شاء الله نتعرض. صلى الله عليه